بسم الله الرحمن الرحيم. قال الحافظ رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب. أخرجه مسلم. وللبخاري: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه. ولمسلم منه. ولأبي داود: ولا يغتسل فيه من الجنابة.
الحمد لله وحده، وصلى الله وسلم على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه. ساق المصنف رحمه الله تعالى حديث أبي هريرة في باب المياه لبيان النهي عن الاغتسال من الجنابة في الماء الدائم، والنهي عن البول فيه كما سيأتي معنا. ومسألة أخرى تقدمت معنا، وهي أن جماهير أهل العلم قسموا الماء إلى ثلاثة أقسام: طهور وطاهر ونجس. تقدم معنا أن الصحيح تقسيمه إلى طهور ونجس، أما الطاهر فلا دليل عليه من كتاب ولا سنة. ومما استدل به جماهير العلماء على هذا القسم عن الطاهرة حديث أبي هريرة هذا وما سيأتي معنا، فنبين إن شاء الله تعالى مسألة الماء المستعمل. قال: عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. أبو هريرة اختلف في اسمه واسم أبيه اختلافا كثيرا على أكثر من 30 قولا، والمشهور أنه عبد الرحمن ابن صخر الدوسي اليماني، حافظ من حفاظ الصحابة وعالم من العلماء ومن المكثرين في الرواية عن رسولنا الأمين. روى عن نبينا صلى الله عليه وسلم أكثر من 5000 حديث، وقع فيه أهل الباطل بالتكذيب والتشنيع، لأنه روى أحاديث تهدم أصولهم وقواعدهم الباطلة. واستفاد هذا العلم الجم بملازمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاثبت يا طالب العلم لتستفيد. فكان يصرع من الجوع، ثم فتح الله عليه فتحا عظيما. فلا شك أن التفرغ للعلم حفظا وتحصيلا يجعل الله جل وعلا فيه خيرا عظيما. رضي الله عنه، هذا هو الواجب اتجاه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، الترضي عن جميع الصحابة ومعرفة قدرهم وعلو مرتبتهم، وأنهم خير ولد آدم بعد الأنبياء والرسل، وألا نخوض فيما حصل بينهم، فكلهم في الجنة: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. واعلم رعاك الله أن الطعن في الصحابة طعن في الدين، لأنهم الذين نقلوا لنا الكتاب والسنة، فإذا طعنا في النقلة طعنا في المنقول، فالطعن في الصحابة زندقة، نسأل الله السلامة والعافية. قوله: قال قال رسول الله، هذا هو المرفوع، وما أضيف للنبي المرفوع، وما لتابع هو المقطوع. والمرفوع أنواع، وهذا من أنواعه، وهو المرفوع القولي، أن ينقل الصحابي قول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، من أرسله الله بالبشارة والنذارة: لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب. لا ناهية، والنهي في أصله للتحريم، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة: ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، وما نهيتكم عنه فاجتنبوا. إذن الأصل في النهي هو الصحيح في هذه المسألة في علم أصول الفقه، أن الأصل في النهي التحريم إلا لصارف من كتاب أو سنة يصرف هذا النهي من التحريم إلى كراهة التنزيه. فقوله لا ناهية، والنهي طلب الكف عن الفعل على وجه الاستعلاء، والناهي هو رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يغتسل. الغسل إفاضة الماء على المغسول وتعميم الأعضاء بهذا الماء، والغسل قد يكون غسل جنابة وقد يكون غسل تبريد ونظافة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا يغتسل، فبين أن هذا الغسل هو غسل الجنابة لقوله وهو جنب. لا يغتسل أي غسل جنابة أحدكم، اسم جنس مضاف يفيد العموم والخطاب للرجال وتدخل النساء، فلا يجوز للمرأة أن تغتسل من الجنابة أو من حيضها بعد طهرها في الماء الدائم الذي لا يجري. فالأصل عموم التشريع إلا لدليل يدل على الخصوصية، وإلا فالأصل العموم، عموم التشريع. في الماء الدائم، قوله في الماء في أفادت معنى الظرفية بأن ينغمس هذا الجنب في هذا الماء الدائم، فأخرج ما إذا اغترف اغترافا ولم يدخل فيه. ولهذا لما قيل لأبي هريرة كيف نفعل قال يغترف اغتراف، بمعنى أنه لا يدخل في هذا الماء الجنب وإنما يأخذ إبريقا أو نحوه فيغترف به الماء ويغتسل. في الماء الدائم، الماء هنا الماء المطلق الباقي على أصل الخلقة، وهذا الماء هل هو للعموم فيعم كل ماء كثيرا كان أو قليلا، مستبحرا كان أو غير مستبحر؟ بين ذلك رسول الله فقال الدائم، فأخرج الجاري وأخرج الماء المستبحر. فالإنسان مثلا يجوز له أن يدخل البحر وينوي رفع الحدث الأكبر أن يغتسل من الجنابة في دخوله لهذا البحر، والنبي صلى الله عليه وسلم بين في رواية البخاري هذا الماء الدائم. فقولنا الدائم أي الماء الساكن الراكد، لذا قال لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري. فهذا بيان من المصطفى صلى الله عليه وسلم وتفسير لمعنى الماء الدائم الذي لا يجري. لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب. الجنب من أصابته جنابة، وهو الحدث الحاصل من جماع أو إنزال باحتلام أو غيره. وسمي الجنب جنبا لأن هذا الماء يجانبه، لأنه يخرج هذا الماء. إذن من كان جنبا من جماع أو احتلام فلا يجوز له أن يغتسل من الجنابة في هذا الماء الدائم الراكد. هذا ما أفاده حديث أبي هريرة بهذا السياق. فعلمنا مناسبة هذا الباب لباب المياه، لماذا ورده الحافظ؟ وفيه مسائل: حكم الاغتسال في الماء الدائم للجنب، هل يجوز له أن يغتسل في هذا الماء أم لا من الجنابة؟ ذهب جماهير العلماء إلى الكراهة، كراهية اغتسال الجنب في الماء الراكد، وهذه الكراهة كراهة تنزيه لا كراهة تحريم. قالوا لأن هذا النهي لأجل النظافة والصحة للعبادة، فلا يكون محرما وإنما يكون مكروها، هذا مذهب الجماهير. وذهب الظاهرية وغيرهم إلى أن النهي للتحريم، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن ذلك، والأصل في النهي للتحريم، ولا صارف نعلمه يصرف هذا النهي من التحريم إلى الكراه. لذا قال الشوكاني: وينظر ما القرينة الصارفة للنهي عن التحريم. رجح جمع من علمائنا المعاصرين كالبسام والفوزان القول الثاني وهو الصواب. قال النووي رحمه الله في شرح مسلم وكذا في كتابه المجموع شرح المهذب، قال: العلماء من أصحابنا يعني الشافعية: يكره الاغتسال في الماء الراكد قليلا كان أو كثيرا، وكذا يكره الاغتسال في العين الجارية، وهذا كله على كراهة التنزيه للتحريم. والمالكية ذهبوا إلى كراهته في القليل دون المستبحر. نعم. الطحاوي رحمه الله تعالى يقول: قد دل على أن مذهبه في مياه الآبار أن النجاسة لا تلحقها، لأنه في حكم مياه البحار، إلا أنه كره الاغتسال فيها لنهي النبي صلى الله عليه وسلم الجنب عن الاغتسال في الماء الدائم، وهكذا ذكر الحنابلة. إذن مذهب جماهير العلماء من مالكية وشافعية وحنابلة وحنفية أن النهي هنا نهي كراهة تنزيه، والقول الثاني هو الصواب. القول الثاني هو الصواب. هذه مسألة. المسألة الثانية: إذا اغتسل في هذا الماء هذا الجنب، ارتكب هذا النهي واغتسل من الجنابة في الماء الراكد، هل يرتفع حدثه الأكبر أم لا؟ ذهب جماهير العلماء إلى ارتفاع حدثه إذا كان هذا الماء قلتين، وإذا كان دون القلتين لا يرتفع حدثه، هذا قول الجماهير. وتقدمت معنا مسألة تقسيم هؤلاء العلماء من شافعية وحنابلة وحنفية الماء إلى قليل وكثير، وأنهم جعلوا أعني الحنابلة والشافعية ضابط القليل ما دون القلتين، والكثير القلتان فما فوق، وأما الحنفية فقصوه على البحر فقالوا الكثير ما إذا حرك طرفه لم يتحرك الطرف الآخر. القول الثاني أنه بارك الله فيكم لا يرتفع حدثه مطلقا لنهي النبي عليه الصلاة والسلام: لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب. وذهب إلى هذا ابن حزم رحمه الله في المحلى. القول الثالث أنه يرتفع حدثه لأنه اغتسل، والله جل وعلا يقول: وإن كنتم جنبا
فطهروا، وهذا قد تطهر فباعتبار ارتفاع الحدث قد ارتفع وهو آثم بهذا الاغتسال، وهذا هو الصواب من أقوال أهل العلم. فالراجح أن حدثه يزول سواء كان الماء دون القلتين أو أكثر، والحمد لله رب العالمين.